أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أنه هل حلية الخراج مخصوصة بالسلطان الذي يدعي ولاية المسلمين والرئاسة العامة أم ما هو أعم من ذلك؟ وهنا يوجد قولان. القول الأول أن لا فرق في حلية الخراج للمنتقل إليه من السلطان المدعي للخلافة العامة والرئاسة العامة وبين من لا يدعي ذلك كالسلطان الخارج على سلطان الوقت أو السلطان المؤمن الذي لا يدعي الرئاسة العامة أو الكافر وما شاكل ذلك. واستدل على هذا القول بدليلين. الدليل الأول التمسك بقاعدة نفي الحرج، حيث إن المصنف في أصل البحث السابق في حلية الخراج تشبث بقاعدة نفي الحرج، وهذه القاعدة إما أن تطبق بلحاظ المنتقل إليه وإما أن تطبق بلحاظ من يؤخذ منه الخراج، من يدفع الخراج. أما بلحاظ المنتقل إليه فيدعى بأنه من المتعسر أن يجتنب الشخص الأموال الخراجية التي يأخذها مثل هؤلاء السلاطين الذين لا يدعون الرئاسة العامة، فكما تمسكتم أنتم بقاعدة نفي الحرج في حل الخراج بالنسبة إلى ما يأخذه السلطان المدعي للخلافة العامة، نفس النكتة تأتي في السلطان الذي لا يدعي الرئاسة عامة، فإنه يعسر على المكلف الاجتناب عن الأموال الخراجية لكثرة الابتلاء بها. هذا تطبيق لا حرج بلحاظ المنتقل إليه، وأما تطبيق لا حرج بلحاظ من يدفع الضرائب فإنه لو فرض أن المكلف الذي أخذ الأرض الخراجية واستفاد منها فثبت حق شرعي وهو بدل الانتفاع وهي الضريبة وهي الخراج، فهذا حق شرعي. لو كان لم تبرأ الذمة بالدفع إلى السلطان المذكور للزم أن يدفعها مرة ثانية، وهذا اللزوم يلزم منه الحرج، فإن لازمه تعدد الدفع للخراج والمقاسمة وما شاكل ذلك، وهذا يقتضي الحرج. فلا فرق في نكتة لا حرج بين كوني السلطان الذي يأخذ يدعي أو لا يدعي، فإنه دعواه، بل أنه دعواه توجب الحرج، وعدم دعواه لا ترفع الحرج. فما هو الفرق بين كونه يدعي أو لا يدعي؟ وأنتم تشبثتم بقاعدة لا حرج في الأبحاث السابقة.
فلا نرى فرقا حينئذ بين موردين الادعاء وعدم الادعاء لا يغير من واقع وجود الحرج أو عدم وجود الحرج. الدليل الثاني التمسك بإطلاق بعض الأخبار التي تقدمت علينا، نظير ما ورد في صحيحة الحلبي: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. ولم تفصل الرواية في السلطان بين كونه سلطانا مدعي للرئاسة العامة وعدمه، فالروايات الواردة في قبالة الأرض بلي وأهلها وهي الجزية مطلقة من جهة السلطان، سواء كان السلطان مدعي لماذا للرئاسة العامة أو لا. وكذا في صحيحة محمد بن مسلم: كل أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه. كل أرض دفع إليك سلطان، دفعها إليك سلطان، هو السلطان، لم يقيد السلطان بأنه يدعي أو لا يدعي، فلا نرى أثرا أصلا في الروايات إلى التقييد المذكور. لم نرى رواية قيدت السلطان بأنه سلطان يدعي الرئاسة العامة، فلتمسك بإطلاق الروايات. هذا هو بل الاتجاه الأول ودليليه. الاتجاه الثاني يقول باختصاص الحلية بما يؤخذ من السلطان المدعي للرئاسة العامة، وذلك لأن مقتضى القاعدة كما قلنا في الأبحاث السابقة عدم جواز التصرف في المال الذي يعطيه السلطان، هي القاعدة الأولية اللي أسسناها، وأن السلطان لا ولاية له، وحينئذ لا يحل لمن انتقل إليه أن يتصرف في هذا المال. عليكم السلام. وحينئذ المقتضي للقول بعدم الجواز وهو القاعدة موجود، فلم يبقى عندنا إلا ما يدعى رفع اليد به عن القاعدة، وهما الدليلان اللذان ذكرهما المستدل. هذا بلحاظ المقتضي. أما رفع المانع فكلا الدليلين غير تامين. أما التشبث بالحرج فبالإضافة إلى ما أشكلنا به على أصل الاستدلال بقاعدة نفي الحرج في ذاك البحث وفي يوم الخميس، ذكر الشيخ الأعظم إشكالا آخر مبني على أنه يصح التمسك بأصل دليل لا حرج في مقام البحث، فأفاد قدس سره أن التمسك بدليل لا حرج لإثبات الحلية إنما يأتي في المورد الذي لو قلنا بالحلية يرتفع الحرج، صحيح؟ هي شيء مضمر يعني ما ذكر واضح. إنما يصح التشبث بدليل لا حرج لو قلنا أن الحرمة يلزم منها الحرج، ورفع الحرمة توجب رفع الحرج. وأما لو قلنا بثبوت الحرج واستقراره ولزومه وثبوته على كل تقدير حل الأخذ أو لم يحل الأخذ، فلا يصح التشبث بدليل لا حرج. إذن دليل لا حرج إنما يصح التمسك به في مورد لو كان يرتفع الحرج بإثبات الحلية، أما لو كان الحرج ما زال حتى بعد إثبات الحلية فحينئذ لا معنى للتشبث بدليل لا حرج. والمقام من هذا القبيل، فإن من لا يدعي الرئاسة العامة كالسلطان المؤمن أو الكافر، فإنه يأخذ الخراج عن كل أرض ولو لم تكن خراجية، سواء كانت أملاك شخصية أو مفتوحة عنواء أو غير مفتوحة عنواء، لا يهتمون بالأحكام الشرعية، فإنهم يأخذون الضرائب على الأراضي ولو لم تكن خراجية كالمملوكة ملكا شخصيا، بل لا يأخذون فقط الضرائب الأراضي الخراجية، لا يأخذون فقط وفقط الخراج، بل إنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم وانضما إلى الخراج، كالضرائب الذي يجعلونها ما أنزل الله بها من سلطان، فإنه طريقتهم أن يأخذون الضرائب على الناس. وحيث إنه السلطان عندما يأخذ لا يميز في مقام الأخذ بين كون هذه أرض خراجية أو أرض مملوكة شخصية أو أن هذا ضريبة شرعية أو ضريبة غير شرعية، فالأموال مختلطة، ومقتضى اختلاط الأموال وعدم امتياز الأموال أن الحرج على كل حال ثابت على المكلف. حللنا المال، حللنا الخراج الذي يأخذه المدعي الذي يأخذه غير مدعي بريء الرئاسة العامة أو لم نحلل. نعم، لو كانت الأموال متمايزة فيقال هذا السلطان المؤمن ميز في الأخذ، فصل في الأموال بين ما يأخذه خراجا وما لا يأخذه خراجا، فما يأخذه نحله من باب لا حرج، ويجب عليه الاجتناب عن ما ويجب على المكلف الاجتناب عن غير الخراج. ولكن الأموال بحسب الفرض غير متمايزة، مختلطة، وحينئذ القوف لو حللنا الأموال الخراجية التي يأخذها السلطان المؤمن مثلا لن يرتفع الحرج، ما زال الحرج باقيا على كل حال. وحينئذ إذا كان الحرج باقيا على كل حال فنحن ماذا نفعل؟ شو نسوي؟ نحن بين طريقين أهونهما الموت، إما أن نحلل جميع هذه الأموال ونقول بسبب قاعدة لا حرج كل ما يعطيك السلطان هو حلال بلال، سواء الذي أعطاك خراج أو ضريبة على أموال شخصية أو ظلم أو نهب أو ما شاكل ذلك. ومن الواضح أن هذا واضح الفساد، إذ كيف نجوز للشخص أن يتصرف في الأموال التي أخذها الجائر قهرا على المسلم، أو أنه جعل خراجا على الأملاك الشخصية، إذ أنه لا يجوز بلا إشكال التصرف للمنتقل إليه في الخراج الذي يجعل على الأملاك الشخصية. فيتعين الثاني أنه يجب عليه أن يتعامل معها تعامل مجهول المالك، لأنها تحله، يتعامل معها معاملة مجهول المالك. فإذا علم الشخص أن هذا مأخوذ من الخراج وهذا لا ولاية له على أخذ الخراج لأنه لا يدعي الرئاسة العامة، فيكون حكمها حكم مجهول المالك. وحكم مجهول المالك الفحص، فإن استطاع أن يصل وإلا يجب عليه أن يتصدق، بل يتصدق عن المالك الواقعي. هذا ما يتعلق بالدليل الأول. إذن الدليل الأول غيرته، أما الدليل الثاني الذي ذكرتم وهو التشبث بفكرة الإطلاق، فيرد عليه إشكالين أو إشكالان. الإشكال الأول لم يشر إليه المصنف، وإنما ركز عليه جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي صفحة 820 حيث أفادوا بأنه تارة نفترض بأن الأخبار الواردة في حل الخراج بلي أخبار صدرت على نحو القضية الحقيقية بأن جاء الشارع ويقول كل متصدي للخلافة والسلطنة يجوز أخذ الخراج منه السلطان يجوز أخذ الخراج منه عندنا قضية حقيقية فيقال نتمسك بالإطلاق في مثل هذه الموارد لأن القضية قضية حقيقية ولا علاقة لها بالنظر إلى السلاطين الموجودين في زمان صدور شنو الناس وتارة نفترض أن القضايا التي هي بأيدينا في الأخبار قضايا خارجية حيث إنه كانوا هناك سلاطين في زمان الناس حصل الابتلاء الفعلي للمكلفين بهم فيأتي هؤلاء ويسألون الإمام ماذا نفعل في الخراج الذي يعطينا إياه السلطان وليس السؤال عن قضية حقيقية السلطان بل السلطان المعهود واضح ما هو محل الابتلاء ومن الواضح أن في مثل هذه الموارد لا ينعقد الإطلاق لأن المنظور إليه ما كان محلا للابتلاء في زمان صدور الناس والظاهر من الروايات أنها صادرة على نحو القضية الخارجية لأنه الروايات التي قرأناها عادة أسئلة وأجوبة والسؤال إنما يكون بلحاظ محل الابتلاء الفعلي وحينئذ إذا كنا لا نحرز أن القضايا الصادرة قضايا حقيقية بل أنه الظاهر أو القدر المتيقن كنا عدم الحراز أن المنظور إليها محل الابتلاء في زمان الناس فالمنظور إليه السلاطين المعهودين الذين يرون أنفسهم أولياء للمسلمين وأن لهم الولاية العامة فالسؤال كان عن هؤلاء السلاطين وعليه لا إطلاق في الأخبار هذا هو الإشكال الأول الإشكال الثاني ما ركز عليه المصنف لو سلمنا أنه القضايا قضايا حقيقية وأن ما بأيدينا عليكم السلام من الروايات ليست ناظرة إلى فرد خارجي ابتلائي فإنه لا يصح التمسك بالإطلاق إلا إذا كان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة والظاهر أن الروايات ليس في مقام البيان من جهة ما هو المراد من السلطان بل كأن الروايات كما بحثنا سابقاً فرغت عن أصل جواز الأخذ من السلطان وليست أصلا هي في مقام من هذا الحكم وإنما الحكم كان شنو مسلم وإنما الروايات في مقام بيان أحكام أخرى أخذت أصل الحلية مفروغ عنها تذكرون وقلنا يوم الخميس الروايات ليست في مقام البيان من جهة أصل الحكم الذي نبحث عنه وإنما نحن استفدنا الحكم من المفروغية في الرواية وإنما الروايات أشارت إلى أحكام أخرى وخصوصيات تفصيلية فمثلا تارة يسأل السائل هل يجوز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض أو لا الشخص الذي يتقبل الأرض من السلطان تارة يتقبل نفس الخراج فقط، وتارة يتقبل الجزية الثابتة على أهل الأرض على الرؤوس. فهل يجوز إدخال أهل الأرض أي الجزية جزية رؤوسهم في تقبل الأرض أو لا يجوز؟ قال له لا يجوز، لا بأس كما في الرواية التي لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، يتقبل الأرض يتقبل الأهل بل الجزية. فليس محل البحث أصل جواز التقبل واضح من السلطان في الخراج حتى يكون في مقام البيان، وتارة يكون مصب السؤال أن الشخص إذا تقبل الأرض من السلطان بمبلغ معين هل يجوز له أن يؤجرها على أكارته بمبلغ أكثر؟ هل يجوز الأجار على شيء أكثر؟ فإنه إذا تقبل الأرض قد يدفع 1000 دينار، فهل له أن يؤجر الأرض على أشخاص بأن يطالبهم 1500؟ نظير هذا الإشكال في الإجارة، إذا أنت استأجرت الأرض هل لك أن تؤجرها بأزياد؟ إذا استأجرت الدار هل يجوز لك أن تؤجرها بأزياد كما يفعلون؟ يجي واحد يأتي للمالك يستأجر الفندق وبعدين يقوم يأجر على الناس بأزيد مما هو استأجره، هل يجوز؟ المعروف أنه لا يجوز إلا أن يحدث فيه حدثا. فهذا يسأل هل التقبل نفس الإجارة مثلا لا يجوز؟ وقد وردت بعض الرواية حتى في القبالة أنه لا يجوز في باب القبالة. فالسؤال يسأل عن هذه الحيثيات وغيرها من الموارد. المهم أن الروايات ليست في مقام البيان من جهة أصل حلية الخراج من السلطان حتى يتمسك بالإطلاق. فالمنصرف رحمك الله، فالمنصرف في المسلمية والمفروغية السلطان المعهود واضح، وهو السلطان الذي يدعي الرئاسة العامة. احفظ النقاط شيخ أحمد، هذه فقاهة ملعب الجهال، إن شاء الله تصير بعين فقيه، هذه تؤهلك إلى الفقاهة وهي النكات العلمية الصناعية. هذا تمام الكلام في رفع المانع. ثم ذكر الشيخ كعادته كلمات الأصحاب وما يظهر من عبارات الأصحاب. قال والمسألة مشكلة من هذه، من بيان إلى شنو؟ بيان لوجه شنو؟ الاختصاص. وبعدين بعمقه من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه أخذ الخراج. من وين الاختصاص؟ بأحد نقطتين، إما أن القضايا خارجية كما شرحنا، أو كما هو شرح المطلب بعد ذلك أنه أخذ أصل حل الخراج من السلطان على نحو المفروغية، وما يؤخذ على نحو المفروغية لا يكون المتكلم في مقام بيانه حتى يتشبث بالإطلاق من جهته، فتكون الرواية ناظرة إلى المعهود والغالب، والغالب والمعهود والمنصرف ومن هو أن يدعي الولاية العامة في الذي هم في زمانهم سلاطين لفيدهم هكذا. قال ولا عموم فيها لغير المورد، فيقتصر في مخالفة القاعدة على أن مقتضى القاعدة هو عدم الجواز. نعم بلي المخالف الحاكم الذي يدعي الرئاسة العامة بعد. ومن هذه من إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى التعميم، من لزوم الحرج ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وقوله في صحيحة محمد بن مسلم كل أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه. وش محل استدلال بهالرواية؟ زين، فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليك الخراج، تدفع الخراج. ولا تدل على أنه إذا دفعت الخراج وأخذه السلطان والسلطان أعطاه شخص آخر فإنه يحل، غاية ما تدل عليها الرواية أنه يجب عليك أن ترفع الخراج إلى السلطان. أما السلطان إذا أعطاك هل يحل هل تدل؟ يعني نحتاج إلى ذيك الملازمة التي ذكرناها في التشبه بمثل الأرض التي تقبل نفس الأراضي التي تتقبل تقبل نفس الأرض، لأن تارة قلنا تقبل الأرض تارة تقبل الخراج، وقلنا أن تقبل الأرض المصنف وإن لم يعنون في الاستدلال لكن بعد عممها فنفس النكتة وهي الملازمة العرفية التي ذكرناها هناك الدالة على أن تقبل الأرض يجوز تقبل الأرض من السلطان المساوق للملازمة العرفية أن السلطان يأخذ الخراج ويتصرف فيه أنه يجوز حينئذ ويحل للمنتقل إليه. والرواية هنا قالت السلطان شيخنا، لكن الرواية المصنف ما نقلها كامل، لتنقل كامل تتضح أنها في سياق آخر. جيب الكتاب اللي يقرأ الرواية الأمهى المستوى يقول من رواية تقبل الأرض، لكن إذا رجعنا إلى الرواية وقد نقلها الشيخ التوريزي فقد يقال أنها في واد آخر. أصلا هي الرواية المصنف نقلها فيها نقص، هكذا الرواية صفحة 262 نقلها الشيخ التبريزي صفحة 262. كل أرض تحت هامش وما يأخذه بديل تحت هامش نعم، وأما الإطلاقات فهي مضافا إلى إمكان مسوقة لبيان حكم آخر اللي هو المسائل. قال وأما صحيحة محمد بن مسلم كذا قال كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك. واضح الرواية؟ الرواية كما أفاد الشيخ التبريزي قدس سره ناظرة إلى البحث عن مسألة أخرى وهي عدم ثبوت الزكاة على الزارع فيما يأخذه السلطان من بعنوان الخراج. المقدار الذي يأخذه السلطان بعنوان الخراج هل تثبت فيه الزكاة أو أن الزكاة بعد الاستثناء بعد استثناء الخراج؟ واضح؟ فالرواية تدل على عدم ثبوت الزكاة على الزارع فيما يأخذه السلطان منه بعنوان الخراج، وأما أن أخذه بذلك العنوان أو معاملته عليه هل أنها ممضاة من قبل الشارع أم لا فليست أصلا في مقام البيان من هذه الجهة. واضح؟ حتى لو أخذها ظلما، حتى لو أخذها جورا، حتى لو الشرع ماضى يقول أنت ما دام أخذوها من هذه الخراج أنت إنما يجب عليك الزكاة بعد استثناء هذا المقدار. قال كل أرض، أقرأ عشان تتفت، كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العش، إنما عليك العش فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك. واضح؟ قال ويمكن أن يرد لزوم الحرج بلزومه على كل تقدير. وبينا نقطة الاستدلال، هو بينا ما هو الوجه في وش قصد إذن يلزم على كل تقدير كيف يرفع الإشكال بينا في الشرح. ويمكن أن يرد لزوم الحرج بلزومه على كل تقدير لأن المفروض أن السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة، يا أزمنة شيخنا شيخ أحمد زمان الشيخ العظام وهو كان زمان الدولة القاجارية، واضح؟
كانوا يأخذون. وذكر المحشين بعض المحشين إذا تتبعت سيرة بلي سيرتهم ترى أنهم يأخذون ما يأخذوا أضعاف ما يأخذه الكافر. واضح. خب، لأن المفروض أن السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة، خب يعني زمان الدولة القاشارية، يأخذ الخراج عن كل أرض ولو لم تكن خراجية، حتى الأراضي التي مملوكة ملكا شخصيا لازم ينازع في مقدار مما تملكه ملكا شخصيا، وأنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرمة منضما إلى الخراج. تدفع ضريبة كل يوم على الدكان، كل يوم على التجارة، كل يوم على الأرض، كل يوم على كل ضرائب، ولا أنزل الله بها من سلطان. وليس الخراج عندهم ممتازا عن سائر ما يأخذونه ظلما من العشور، العشور يعني الذي هي ضريبة العشر، وسائر ما يظلمون به الناس كما لا يخفى على من لاحظ سيرة عمالهم. فوش نسوي احنا؟ فلا بد إما من الحكم بحل ذلك كله لدفع الحراج، وهذا مما لا يمكن الالتزام به كما قلنا في الشعر، وإما من الحكم بكون ما في يد السلطان وعماله من الأموال المجهولة المالك فيطبق عليها الأحكام. وأما الإطلاقات فهي مضافا إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب عن المحمود، قصد الغالب عن المحمود، كما في المسالك مسوق لبيان حكم آخر كجواز إدخال أهل الأراضي الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلبي لدفع توهم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أخرى، وكجواز أخذ أكثر مما تقبل به الأرض من السلطان، يعني أنا أتقبل الأرض بالثلث وأجرها بالنص فأحصل على ربع، انتبهتين، أتقبل الأرض بالثلث وأؤجرها على آخرين بالنصف فأحصل على مبالغ على أرباح. خب، كجواز أخذ أكثر مما تقبل به الأرض من السلطان في رواية الفيض المختار وكغير ذلك من أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداهما من الروايات، عداها يعني قصد عداها الطائفتين من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها، المصنف ما ناقشها وإحنا بينا المناقشة، حيث أن المصنف نقل رواية صحيحة محمد بن مسلم، وقلنا أن المناقشة فيها أنها ناظرة إلى مسألة عدم ثبوت الزكاة على الزارع فيما يأخذه السلطان بعنوان الخراج، أما أن أخذه بذلك العنوان أو المعاملة عليه ممضى أو لا فليس في مقام البيان من هذه الجهة. والحاصل أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم مع اعترافهم أخذ أموال الذي يعطيها السلطان مع اعترافهم بعدم الاستحقاق كالمؤمن كالكافرين مش مشكلة. ولم ينقل العبارات نقرأها وما فيها شيء، ومما يدل على عدم هذا كلمات الأصحاب إطلاق الأخبار وكلمات الأصحاب، خلينا نجي كلمات الأصحاب نشوف، ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب أن عنوان المسألة في كلامه ماذا عنوان المسألة؟ ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة أو كما في المنتهى أو باسم الخراج أو المقاسمة. شوف عنوان البحث، ما قالوا ما يأخذه السلطان من الخراج، قال لشبهة الخراج أو المقاسمة. والظاهر أن المراد من هذا التعبير أن الآخذ يعتقد أنه يستحق أن يأخذ المقاسمة أو الزكاة، فلأجل الشبهة التي عنده بحسب عقيدته وهو أنه ولي على المسلمين وأن الشارع جعل له الولاية على ضرب الخراج وأخذ الخراج وأخذ الزكاة، فحينئذ هل يجوز الأخذ منه أو لا؟
فالظاهر أن مرادهم من شبهة المقاسمة أنه كان يعتقد أنه نائب لشبهة بحسب مذهبه. قال وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة بل يعلم أنه ليس له حق. المؤمن بلحاظ عقيدته يعلم أنه ليس له حق فليس المورد من موارد الشبهة. وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة لأن المراد بشبهتهما الخراج والمقاسمة شرحنا يوم الخميس ذكرنا هذا يوم الخميس في تنقيح محل البحث فمن لم يسمع الدرس فليلاحظ. قال شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون كالخمس لأن مذهب الشيعة ما هو أن الولاية ليش المؤمن ليس عنده شبهة لأن مذهب الشيعة أن الولاية في الأراضي الخراجية إنما هي للإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام فيما فما يأخذه الجائر الإمام يعني المعتقد لذلك المعتقد بمذهب الإمامية إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده واضح. فلو سألت أنت تأخذ بعنوان ما هو عنوان الخراج عنوان الضل واضح معترفا هو بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة التي لا خراج عليها. إذن لو فرض أن هذا المؤمن حصلت عنده شبهة كان يعتقد بأنه كل سلطان فله الولاية العامة وأن الولاية ليس للحاكم ماذا تقولون؟ قال ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك إذا عنده هو شبهة خاصة لمنشأ خاص لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا لأن عناوين الأصحاب اللي عنوان سلام ناظرين إلى الشبهة بلحاظ النوع العام مش شبهة الشخصية أن شخص اشتبه شبهة شخصية فاعتقد اشتباها منه أنه له الولاية. الظاهر من كلمات الأصحاب وتفريعاتهم ناظرين إلى الشبهة الناشئة من المذهب العام للشبهة الشخصية. ليش لم يدخل في العناوين؟ قال لأن مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة. شنو يعني؟ يعني الشارع هكذا قال الشارع إذا حصل اشتباه عند شخص ناشئ هذا الاشتباه من الاعتقاد بمذهبه فأنا من باب التسهيل وأمضيها لكم باب التسهيل. أما الشبهة الحاصلة من شيء شخصي واعتقاد شخصي فلا تشملها أدلة لأن الشبهة في نظر شخص خاص بل الشبهة في نظر شخص خاص لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيح لو كان هو مجتهد إن كانت عن سبب صحيح كاجتهاد أو تقليد فلا إشكال في حليته له لمن؟ لنفس السلطان. هو إذا كان باجتهاده أو تقليده بل وصل إلى أنه له الولاية على الأخوة بلحاظ يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. خب فلا إشكال في حليته له واستحقاقه للأخذ بالنسبة إليه. إذن بالنسبة إلى غير يجوز لما يجوز للمنتقل إليه يجوز حصول شبهة عند من؟ عند الآخذ وهو السلطان بتقليد أو اجتهاد لا يجوز للمنتقل إلى أن يتصرف إذا كان يقلد أو هو مجتهد ويرى أنه هذا ليس له أن هذا مشتبه هذا أخذ أموال ما لا يستحق مشتبه لتفتين فإنه لا يجوز للمنتقل إليه التصرف. نعم نعم لو كان يقلد من لو كان اثنين يقلدون الآخذ والذي وصل إليه المال المنتقل إليه كلاهما يقلدان من يرى أن السلطان له الولاية قب يجوز. أما لو فرضنا أن السلطان هو مجتهد أو يقلد ما أنه يقلد من يرى أنه له الولاية، لكن المنتقل إليه الآخر يقلد من يقول أن هذا مجتبه ولا ولاية له أنه يأخذ الأموال غصبا، فإذا قطعا لا يجوز له أن يتصرف. نعم لا يجوز. من هو؟ يعني إذا كان السلطان يعتقد أنه لا ولاية له أن الولاية السلطان، يجوز بلا إشكال. إذا كانت أنا المنتقل إليه يقول هذا له الولاية لكنه يجهل أنه والي، فإذا وصلت إلى الوالي وأنا يجوز لي أنتقل أتصرف ما بإشكال. يا مذهب يقول عامة العامة يقولون بذلك، العامة يقولون بأنه إذا وجد المخالف بينهم لابد أن يلحظ السلطان، إحنا محل ابتلاءنا، لابد أن نرى أن السلطان بحسب مذهبه الذي يقلده هل يقلد من يرى أن له الولاية أو لا. فإذا ثبت أنه يقلد أو يرجع إلى مذهب يرى أن له الولاية فنطبق الأحكام، إذا ثبت لنا علم إذا شككنا لم نحرز الولاية فلا يجوز التصرف. قال وإلا إذا كان يعني مو سبب صحيح كانت باطلة غير نافذة في حق أحد. والحاصل أن آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلا الجائر المخالف. تبي بوينت؟ قال ومما يؤيد الاختصاص أيضا، واضح، ومما يؤيد الاختصاص أيضا عطف الزكاة عليها على الخراج، مع أن الجائر الموافق وهو الشيعي لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات، واضح. فالرواية يعني كلمات الأصحاب ناظرين إلى من له الولاية بل على الخراج الذي أيضا له ولاية على الزكاة، والإمامي ليس لا يرى بحسب مذهبي أن له ولاية. وكيف كان ليش قال يؤيد؟ لأن يرجع نفس الإشكال، لعله يعتقد بأن له الولاية على جباية الزكاة، واضح، لعله كما قلنا سابقا لعل كلمات الأصحاب ناظرة إلى من حصلت عنده الشبهة، سواء كانت شبهة مذهبية عامة أو شبهة ناشئة من أمر خاص. وهذا المؤيد الذي ذكرته لا يصح المؤيدية، لأنه قد يعتقد بأن له الولاية على جباية الصدقات. قال وكيف كان، تم المؤيد الأخير أو ما تم، واضح، وكيف كان، قبلتم مؤيدنا الأخير أو ما تم. فالذي أتخيل، تخيلات الشيخ العظيم يعطينا الآن، يعني أعتقد يقصد أظن أعتقد أنه كلما ازداد المنصف التأمل في كلماتهم يزداد له هذا المعنى وضوحا، يا معنى الاختصاص، فما أطنب به بعض في دعوى عموم، كما نقل أنه صاحب الجواهر في دعوى عموم الناس وكلمات الأصحاب مما لا ينبغي أن يغتر. تكثير الصفحات ما يأثر شيخنا، إذا رأيت واحد بحث مسألة 100 صفحة تقول أوه هذا بحث المسألة 100 صفحة فتغتر به. الإطناف في الكلام لا يوجب الاختراع، واحد صفحة واحدة عند مطلب ينسف 100 صفحة كلها، واضح. فكثرة الصفحات وكثرة كذا لا تغتر بعددها، تقول أوه كتب هلقة صفحة في هالبحث وتستانس أنت. يجيك واحد كتب لك صفحة واحدة ينسف ما ذكره هذا 100 صفحة، واضح، ليست العبرة بكثرة الكلمات. فما أطنب به بعض في دعوى عموم النص وكلمات الأصحاب، يا شيخ لا تغتر مما لا ينبغي أن يغتر به. إذا هذا مثل صاحب الجواب مثلا، ما بالك إذا كان واحد ليس بأقل، يعني ما هو أقل بصاحب بدرجات، واضح. ولأجل ما ذكرنا، أيه اللي ذكرنا شيخ أحمد،
من أدلة الاختصاص. أشوف ما رجحها مرة ثانية بعد ذكره شيخ العظم ساعة رجع ما ذكره مرة في الرسائل جي وما ذكره رجع ما ذكره كامل وزين رجعنا مطلب كله. يقول ولأجل ما ذكرنا شيخ إبراهيم بعدنا ما خلصنا ولأجل ما ذكرنا وغيره غير ما ذكرنا واضح وغير ما ذكرنا فسر صاحب إيضاح النافع. من هو صاحب إيضاح النافع شيخ إبراهيم؟ شيخ إبراهيم فسر صاحب هي صاحبكم الفاضل القطيفي شيخ إبراهيم هل اسمك إيضاح النافع للشيخ إبراهيم القطيفي. فسر صاحب إيضاح النافع في ظاهر كلامه المحكي الجائر في أي عبارة إيضاح النافع في شرح النافع النافع لمن؟ للمحقق الحلي والنافع في يوم الحاج في الباب الحادي عاشر واضح؟ لا شيخنا لا تختار بمن تقدم بلي ولأجل ما ذكرنا من أدلة الاختصاص وغيره فسر صاحب إيضاع النافع في ظاهر كلامه المحكي الجائر في عبارة النافع فسرها بمن كذا فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك وجزم به في إيضاح النافع وجعله الأصح في الرياض كلهم الكبار ياي المسالك بلي إيضاح النافع وجعله الأصح في الرياض لا يخلو عن قوة فينبغي آخر شيء خلاص فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق في المعاملة على عينها أو على ما يأخذ عليها مراجعة من؟ الحاكم الشرعي لأنه بل لم تخرج عن ملك المنتقل من فلا يحل أن يتصرف المنتقل إليه إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي. تتمة الكلام قد حكاية بس تأتي خلص وقت خلص وصلى الله على محمد وآل بيته.